الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أن طاعته أقوى وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا رحمكم الله إننا في هذا الشهر العظيم، شهر القرآن الذي يستحب فيه للمسلم أن يكثر من تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة من الصالحين يكثرون من قراءته، وهي فرصة عظيمة للإقبال على كتاب الله قراءة وتدبرا، فإن الله ما أنزل هذا القرآن إلا ليتلى ويتدبر ويعمل به. ومن منة الله عز وجل على هذه الأمة أن أنزل هذا الكتاب الذي لم يجعل فيه عوجا، وسهل للناس تلاوته وتدبره. يقول الله تبارك وتعالى في محكم آياته: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال ابن سعدي رحمه الله عند قوله تعالى: ليتدبروا آياته، أي هذه هي الحكمة من إنزاله، ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيه مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره. وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال ابن سعدي رحمه الله عند هذه الآية: أمر تعالى بتدبر كتابه، وهو التأمل في معانيه وتحقيق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه. ولوازم ذلك فإن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، ويعرف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة. لذلك أمر الله بذلك وحث عليه، وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم به بأنه كلام الله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع كلها متوافقة متصادقة، لا ينقض بعضها بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. فلذلك قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلافا أصلا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال الحسن البصري: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. عباد الله، قد بين أهل العلم المحققين والجهابذة المدققين عن أسرار كتاب رب العالمين ما المراد بالتدبر، حيث قالوا: هو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك، وهو تفهم معاني ألفاظه والتفكر فيها والتفكر فيما تدل عليه آياته، مطابقة أو ضمنا من الإشارات والتنبيهات، وانتفاع القلب بذلك بخشوعه عند مواعظه وخضوعه لأوامره ونواهيه وأخذ العبرة منه. قال الإمام الآجري رحمه الله في كتابه آداب حملة القرآن، قال: فالمؤمن العاقل إذا ترى القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال ابن القيم رحمه الله: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يولد المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في القرآن ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. انتهى كلامه. وجاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يا عباد الله ما يبين كيف كان صلى الله عليه وسلم قام ليلة يصلي بآية وكان يتدبر معناها ويتفكر فيها حتى أصبح. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله عز وجل شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد أيها الناس، إن القلب فيه خوف ووجل واضطراب وقلق لا يزيله إلا السكون إلى كتاب الله والاعتصام به، وفيه وحشة لا تزال إلا بالإنس بالقرآن والتدبر لآياته والتفهم لمعانيه. وقراءة القرآن بالتفكر والتعقل والتدبر هي أصل صلاح القلب واستقامته، ولا شيء أنفع للعبد في معاشه وأقرب إلى نجاته في معاده من تدبر القرآن العظيم. ومن الأسباب الداعية إلى التفكر في كلام الله سبحانه وتعالى وتدبر القرآن تدبر قراءته بتأني وترو وتؤدة وعدم عجلة وسرعة لأجل تحصيل ختمة لمرات عديدة من غير نظر ولا فكر ولا تأمل، وهذا منهي عنه ومكروه لأنه يشبه قراءة الشعر، ولا يكن هم القارئ إذا افتتح السورة متى يختمها. قال الشنقيطي رحمه الله: ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم أي تصفحها وتفهمها وإدراك معانيها والعمل بها فإنه معرض عنها غير متدبر لها، فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الله أعطاه فهما يقدر به على التدبر. وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به أمر لا بد منه للمسلمين، فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له من أعظم المناكر وأشناعها. عباد الله، قال تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن كثير رحمه الله: وترك تدبره وتفهمه منه جرانه. وجاء في وصف الخوارج تلك الفرقة المارقة التي كان من أبرز سماتها عدم الفهم لكتاب الله وتدبره، قوله صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث في المراد والمراد منه، قال: ليس حظهم أي الخوارج من القرآن إلا مروره على اللسان، فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب، بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. والتعقل والتدبر هو الذي يقود المسلم إلى صحة القول والعمل. وقال الزركشي رحمه الله: ذمهم أي النبي صلى الله عليه وسلم أي ذم الخوارج بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه. وهذا يا عباد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول له رجل: إني لأقرأ مفصل في ركعة، فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: أهذك هذا الشعر؟ إن أقواما يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال رضي الله عنه: اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب وقفوا عند عجائبه، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. قال الزركشي رحمه الله: وبالجملة فالقرآن كله لم ينزله تعالى إلا ليفهمه ويعلم ويفهم، ولذلك خاطب به أولي الألباب الذين يعقلون والذين يعلمون والذين يفقهون والذين يتفكرون. وفي هذه الأزمان يا عباد الله قد أعرض كثير من الناس عن هذا الهدي النبوي والطريق السلفي، فصارت همة أحدهم وشغله الشاغل لا سيما في شهر رمضان الإكثار من ختم القرآن في عجلة شديدة وسرعة متناهية دون النظر إلى تدبره وتعقله وتفهم معانيه. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله عن هؤلاء: وقد لبس أي إبليس على قوم بكثرة التلاوة فهم يهدون هذا من غير ترتيل ولا تثبت، وهذه حالة ليست بمحمودة. وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل يوم أو في كل ركعة، وهذا يكون نادرا منهم، ومن داوم عليه فإنه وإن كان جائزا إلا أن الترتيل والتثبت أحب إلى العلماء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القران حجه لنا يوم نلقاك ولا تجعله حجه علينا. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وهمومنا وجلاء احزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وثبت به قلوبنا على الايمان. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا. اللهم اغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. والحمد لله رب العالمين.